موضوعنا هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية.
القرطبي بنى كتابه على هذا، وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى.
وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب.
وهذا القرآن الكريم مرتبط بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة.
ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم في هذه الليلة الأخيرة، هي بل الأولى ربما من العام القادم 37,400,000، والأخيرة من هذا العام 36,400,000. نسأل الله عز وجل أن يمد في أعمار الجميع على طاعته، وأن يجعل أيامنا كلها أيام خير وفي خير وإلى خير. نحييكم في سلسلة هذه اللقاءات من لقاءات مركز تفسير الدراسات القرآنية، وهو يكمل اللؤلؤة 42 من هذه السلسلة الممتدة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يبارك فيما طرحه ضيوفنا خلال هذه اللقاءات المتعددة. في هذا اللقاء نحييكم ونرحب بكم، ونرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، وهو قريب من مركز تفسير وأحد الباحثين الذين لهم علاقة كبيرة بالمركز، هو دكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الضامر، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو اللجنة الاستشارية لملتقى مجمع الملك فهد لأشهر خطاطي المصحف الشريف سنة 32,400,000، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه في دورتها الخامسة، والمدير العام لمؤسسة لقطات للإنتاج الإعلامي. هو أيضا مستشار إعلامي في مركز تفسير الدراسات القرآنية. مشروعه الإعلامي كما تلاحظون ثمة علاقة وطيدة بينه وبين الإعلام، له اهتمام بالجانب الإعلامي خاصة فيما يتعلق بخدمة القرآن الكريم وعلومه. من أهم المشاريع التي تشغله حاليا توظيف الفيلم الوثائقي في خدمة كتاب الله عز وجل، وخدمة أيضا علوم القرآن الكريم عموما، إنشاء اتحاد لإذاعات القرآن الكريم في العالم الإسلامي. له عدة دراسات وأبحاث ظهرت، منها تنزيل الآيات على الواقع نظرة تأصيلية، وتاريخ القرآن عند الإثنى عشرية، وتدبر القرآن عند الإثنى عشرية نظرة في المصطلح، أيضا التفسير الإذاعي للقرآن الكريم، والقرآن الكريم وعلومه في الأفلام الوثائقية، كما أشرف على تحرير أحد نتاجات مركز تفسير، وهو كتاب القرآن الكريم وعلومه في الفيلم الوثائقي الصادر عن المركز عام 35,400,000 للهجرة. حصل على جائزة التميز البحثي في الدراسات القرآنية عام 36، العام ما أدري المنصرم ولا الحالي ولا عام 36,400,000، التي تمنحها سنويا الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم التبيان. بارك الله جهود ضيفنا ومد في عمره على طاعته، وساعده وأعانه على خدمة كتاب الله وخدمة علوم هذا القرآن. أعيد وأكرر الترحيب بالدكتور عبد العزيز، وأحييه في هذا الموضوع الذي يطرح حول تاريخ القرآن الكريم عند الشيعة الاثنى عشرية. الامتدادات لهذه الطائفة لا تخفى على أحد، ثقافيا وغيرها من جوانب الحياة. ومن الأهمية بمكان للمتخصصين أن يراجعوا مثل هذه القضايا في نظر هذه الطائفة حول كتاب الله عز وجل الوحي المنزل من عند الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يؤمن به المؤمنون المسلمون الذين علموا وآمنوا بكتاب الله. أدعو ضيفنا في هذا اللقاء أن يبدأ حديثه حول هذا الموضوع، وأذكر بأننا سنتلقى طلبات المشاركة والمداخلات، وأرجو أن تكون مصحوبة بوريقة فيها الاسم الكريم لمن يرغب بالمداخلة مع اللقب العلمي، وأيضا ستطرح مجموعة من الأسئلة التي سترد منكم على ضيفنا حول هذا الموضوع الذي يتوقع أن يثير جملة من الأسئلة. حياكم الله دكتور عبد العزيز، وأهلا وسهلا، وأدعوك لأن تبدأ هذا الموضوع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم جميل. أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز تفسير للدراسات القرآنية على ما يبذلونه من جهد عظيم وجليل تجاه أو في خدمة القرآن الكريم وعلومه. كما أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ عبد الله الشدي الذي أكرم المركز بمثل هذا المكان المبارك، وجعله مكانا شهريا يتم مدارسة بعض القضايا حول الدراسات القرآنية، فجزاه الله عنا كل خير. لا أعلم متى بدأت فكرة منع تحقيق كتب التفسير وعلوم القرآن لبعض المؤلفين أصحاب الفرق المنتمية إلى الإسلام، وذلك من قبل أقسام الدراسات القرآنية في جامعاتنا السعودية. في سنة 2003 بالتحديد، التقيت أحد الأصدقاء وعلى محياه سمات الحزن والقهر، فلما سألته أجابني: لقد رد القسم خطة بحثي حول تحقيق تفسير الحاكم الجشمي المتوفى عام 494 هجرية المسمى التهذيب في التفسير. وقال أحد أعضاء المجلس: هذا اللباقي، نحقق وننشر تفسير المعتزلة. وحتى أكون أكثر إنصافا، فقدنا كما معرفيا ونفائس مهمة من خلال كتب الآخرين بغض النظر عما احتوته من عقائد باطلة أو منحرفة. علي بن موسى بن جعفر بن طاووس المتوفى عام 664 هجرية من علماء الاثنى عشرية في القرن السابع الهجري، له العديد من المؤلفات. ذكر في كتابه سعد السعود وصفا نفيسا لتفسير شيخ المعتزلة أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفى عام 303 هجري، خاصة أن التفسير ما زال في عداد المفقود، ولا أعلم أحدا ذكر طريقته في التفسير إلا ابن طاووس الذي اطلع عليه. فإذا لم ننقب في كتب القوم وتصانيفهم، فإن ذلك سيعجزنا عن وضع تصور عام لأفكارهم ومناهجهم، كما سيعجزنا عن كشف مواطن الخلل لديهم. وقد نتج عن هذه الفجوة خوف الكثير من الدارسين الاقتراب من هذه الكتب وترك دراستها، وتخويف الأجيال التي تليهم منها، وهكذا. بل اضطر الحال ببعضهم أنه إذا أراد أن ينقل نصا من كتبهم المعتمدة فإنه ينقله بواسطة كتاب سني، وهذا ما يجعل الدارس تغيب عن فكرة التطور التاريخي للنصوص والآراء لديهم. ولو أن بعض الأقسام العلمية في الجامعات تبنت نقد نتاجهم، أعني مؤلفات الفرق المنتمية إلى الإسلام، لساهم ذلك كثيرا في إظهار العواري ومواطن الخلل لديهم. تاريخ القرآن عند الاثنى عشرية. هذه رسالة تقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وستكون بإذن الله تعالى في متناول أيديكم في معرض جدة الدولي القادم عن دار أو مركز تكوين للدراسات والأبحاث بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. سيكون اللقاء موزعا بإذن الله على شكل عناصر حتى يكون لدينا تصور أكثر للموضوع. أولا، مصطلح تاريخ القرآن. هذا المصطلح يبدو لي لم يكن حاضرا أو معروفا في عند المتقدمين، ومن خلال بحثي يعني مصطلح تاريخ القرآن خرج في العصر الحديث بالدرجة الأولى، وموضوعاته تتحدث حول الوحي والمكي والمدني والنزول وأسبابه والأحرف السبعة والقراءات وجمع المصحف ورسم المصحف. وقد كتب عدد من المؤلفين سواء من المستشرقين مثل نولدكة وبعض علماء أهل السنة مثل عبد الصبور شاهين ومحمد طاهر الكردي والإبياري وغيرهم، كتبوا حول هذا المصطلح أو هذا المسمى تاريخ القرآن، وكذلك الاثنى عشرية بعضهم كتب باسم تاريخ القرآن. ويبدو لي والله أعلم أن هذا المصطلح هو ناتج من تأثيرات المدرسة الاستشراقية على العلماء والباحثين العرب، وذلك بناء على فلسفة العلم عند الغرب التي تقوم على التاريخ والمصطلح والمنهج. فقبل أن يخوض المستشرق في الحديث عن ماهية العلم فإنه لابد أن يتكلم عن تاريخ العلم وعن جذوره وبداياته، ومن هنا بدأت فكرة تاريخ القرآن وتاريخ الآداب وتاريخ النحو وغيرها من هذه العلوم. وكما أني لم أجد أحدا عرف هذا المصطلح فاجتهدت وعرفته بأنه تتبع الأحداث المرتبطة بتوثيق النص القرآني من حيث النزول والجمع والتدوين ونحو ذلك. النقطة الثانية، مسألة العودة إلى القرآن. يلاحظ أن هناك عودة قوية لكثير من الفرق والتيارات والمذاهب إلى القرآن الكريم في العصر الحديث، وهذا على جميع التيارات والأصعدة. خذ على سبيل المثال التيارات اللي يسمى بأصحاب الدراسات الحديثة أو التيار العلماني كما يسمى، نجد مؤخرا صاروا يهتموا بالقرآن بشكل رهيب جدا ويكتبوا مؤلفات في القرآن، سواء عاد كانت مؤلفات يعني نقدية كما هم يدعونها بنقد الكتاب المقدس أو غير ذلك. إنما هناك حالة معاصرة عودة إلى القرآن بشكل واضح جدا. يعني خذ على سبيل المثال محمد عابد الجابري الذي ختم حياته بكتاب مدخل القرآن وثلاثة كتب أخرى حول تفسير القرآن الكريم، أركون، أبو زيد، شحرور وغيرهم كثير. وحتى بعض الفرق، ومن ضمن هذه الفرق أيضا تأتي المدرسة أو فرقة الاثنى عشرية، الذين من خلال يعني بحثي لم أجد لهم اهتمام كبير في مسألة القرآن الكريم وعلومه أو في تاريخ القرآن. وجدت من خلال الاطلاع على بعض الكتب التي تهتم ببيولوغرافيا الاثنى عشرية مثل كتاب الذريعة للطهراني ينقل بعض مؤلفاتهم، لكنها مؤلفات على استحياء، وخاصة فيما يتعلق بإنزال الآيات أو تنزيل الآيات على آل البيت مثلا أو على مخالفيهم كما يزعمون على الصحابة رضي الله عنهم فقط، لأن هي قضية تشغلهم كثيرا. أما هل لهم كتب مستقلة تتكلم عن الوحي، تتكلم عن أسباب النزول، تتكلم عن القراءات؟ عند المتقدمين لم أجد. وجد كتاب واحد اسمه التنزيل والتحريف أو القراءات لواحد اسمه أحمد السياري، ولما تتأمل هذا الكتاب يعني رسالة صغيرة كلها تسلط الضوء حول فكرة التحريف وليس على فكرة القراءات. إلا أن في العصر الحديث بدأ الاثنى عشرية يهتمون بمسألة تاريخ القرآن الكريم بشكل قوي جدا، وحتى أن ممكن أعتبرها بدأت تصبح ظاهرة في السنوات الأخيرة. ولعلنا نسأل، ما السبب الداعي الذي يجعل الاثنى عشرية يرجعون هذه العودة القوية إلى القرآن الكريم؟ من خلال تأملي اتضح أن يعني هناك اتهامان قد وجه إلى الاثنى عشرية، اتهام داخلي من قبل المدرسة الاثنى عشرية واهتمام خارجي خارج المدرسة وهم أهل السنة والجماعة. فأما الاتهام الداخلي وهو من قبل بعض علمائهم ومراجعهم يعترفون بشهاداتهم أن الحوزة العلمية تخلو من الكتب والمناهج الخاصة بالقرآن الكريم وعلومه. ويعني أنا لا أريد أن أطيل، لكن أتيت لكم ببعض النصوص لبعض العلماء والمراجع الاثنى عشرية، ولكن لابد أن نقرأ ولو نصا أو نصين على الأقل حتى ندرك مدى الاعتراف الذي يجدونه تجاه تقصيرهم تجاه القرآن الكريم وتاريخ القرآن. وقفت تقريبا على 10 نصوص، لكن سوف أذكر نص أو نصين. هنا الطباطبائي المتوفى عام 1402 يقول: عندما قدمت إلى قم أمعنت النظر وتفحصت الواقع بحثا عما تحتاجه الحوزة في ذلك الوقت، فوجدت أنه أهم ما ينقص الحوزة وبرامجها الدراسية تفسير القرآن والبحوث العقلية، ولهذا باشرت بتدريس التفسير والفلسفة، مع أن تفسير القرآن لم يكن بنظر البعض علما يحتاج إلى تحقيق وتأمل، بل وغير لائق بمكان له الانشغال به عن الفقه والأصول، حتى إن البعض كان يعتبر تدريس التفسير والانشغال به دليلا وعلامة على قلة المعلومات. على أي حال يقول: لم أتخذ ذلك ذريعة أو مبررا مقبولا أمام الله تعالى لأن أتنازل عن مشاريعي، بل على العكس واصلت الطريقة حتى تمخض عنه تفسير الميزان. كذلك قال مرتضى مطهري المتوفى عام 1400: نحن نعاتب اليوم على الجيل الجديد لأنه لم يتعرف على القرآن. لماذا لم يتعلموا القرآن في المدارس؟ بل وحتى حينما يصلون إلى الدراسة الجامعية فإنهم لا يجيدون قراءة القرآن، وبالطبع إن هذا يبعث على الأسف، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا أولا: ما الذي فعلناه نحن في هذا المجال حتى الآن؟ هل نتوقع أن يتعرف الجيل الشاب على القرآن بشكل كامل من خلال هذا المستوى من الفقه والشرعيات والقرآن الموجود في المدارس؟ عجبا، فإن الجيل القديم قد ترك القرآن وجعله مهجورا، ولكنه يعتب في الوقت نفسه على الجيل الجديد لأنه غير منفتح على القرآن، فالقرآن مهجور في أوساطنا، ولكننا نطالب الجيل الناشئ أن يتمسك به، والآن أثبت لكم كيف أن القرآن أصبح مهجورا بيننا. لو درس شخص علم القرآن، أي تدبر في آياته كثيرا وعرف تفسيرها بشكل كامل، فما حظ مثل هذا الشخص من الاحترام في أوساطنا؟ الجواب: لا شيء. أما لو درس شخص كتاب كفاية الأصول للشيخ كاظم الخراساني فإن ذلك سيجعله شخصا محترما وجيها. إذن فالقرآن مهجور فيما بيننا، وبسبب هذا الإعراض عن القرآن فقد أصبنا بهذا التخلف والهوان، حتى لتشملنا شكوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول أحد الإخوة الذي كان قد زار العراق منذ زمن أنه التقى آية الله الخوئي في النجف الأشرف، فسأله لماذا تخلى سماحته عن إلقاء محاضرات تفسير القرآن التي كان يلقيها في السابق. أجاب: إن هناك مشكلات وعقبات في تدريس التفسير. فقال له: لقد واصل العلامة الطباطبائي هذا العمل في قم، وبذل أكثر أوقاته في هذا المجال، فما الذي حدث؟ أجاب الخوئي: إن عمل العلامة كان نوعا من التضحية، أي أن العلامة الطباطبائي قد ضحى بعمره في هذا المجال وبشخصيته الاجتماعية، وهو كلام صادق. غريب حقا لو أن شخصا قضى عمره في العلوم القرآنية في أهم مراكزنا الدينية، فإنه يواجه 1000 مشكلة ومشكلة، ويفقد كل شيء: الخبز والمعيشة والوجاهة والاحترام، ولكنه لو أنفق عمره في كتب علم الأصول مثل كتاب كفاية الأصول فإنه يحظى بكل شيء. ولذلك فإنك تجد الآلاف من الأشخاص يتقنون كتاب الكفاية بكل شروحه وردوده، بينما لا تجد شخصين يعرفان القرآن معرفة صحيحة. وإذا ما سألت أي طالب عن آية من القرآن فإنه يقول: يجب مراجعة التفاسير. ذكره في نقد الفكر الديني صفحة 77. نص آخر للخميني المتوفى عام 1409 يقول: فإنني أقول بشكل جدي وليس للتعارف العادي أني أتأسف لعمري الذي ذهب هباء في طريق الضلال والجهالة، وأنتم يا أبناء الإسلام الشجعان أيقظوا الحوزات والجامعات للالتفات إلى شؤون القرآن وأبعاده المختلفة جدا، واجعلوا تدريس القرآن في كل فروعه مد نظركم وهدفكم الأعلى، لئلا لا قدر الله أن تندموا في آخر عمركم عندما يهاجمكم ضعف الشيخوخة على أعمالكم وتتأسفوا على أيام الشباب كالكاتب نفسه. ذكر ذلك القرآن الثقل الأكبر صفحة 77. أختم بنص لمحمد حسين فضل الله المتوفى عام 1431 عندما قال: فقد نفاجأ بأن الحوزة العلمية في النجف أو في قم أو في غيرهما لا تمتلك منهجا دراسيا للقرآن. هذا الاتهام من قبل بعض علماء ومراجع الاثنى عشرية كان له دور كبير في تأثر المدرسة والالتفات إلى عدم اهتمامهم بالقرآن. ثم أتى اتهام آخر من قبل أهل السنة والجماعة عندما اتهموا الاثنى عشرية بمسألة التحريف، وأن فكرة تحريف القرآن حاضرة بقوة عند الاثنى عشرية. هذان الاتهامان سبب عند الاثنى عشرية ما يسمى بردة الفعل، ونتج عن ذلك يعني بدأت ثورة ضد فكرة عدم الاهتمام إلى فكرة الاهتمام في هذا العصر الحديث. فبدأت تخرج الآن، يعني احنا نتكلم الآن وما زال بدأت تخرج كثير من المؤلفات في تاريخ القرآن وفي علوم القرآن، بدأت الاهتمام في الجانب الفضائيات والبرامج الإذاعية حول القرآن وعلوم القرآن عندهم، خروج مجلات متخصصة في الدراسات القرآنية، وجود بعض الأقسام العلمية، ومن أبرز هذه الأقسام قسم الفقه في جامعة الكوفة في العراق بدأ يخرج لنا دراسات في الماجستير متعلقة بالقرآن الكريم من وجهة نظرهم، يشرف على ذلك من أهم متخصصيهم محمد حسين، الدكتور محمد حسين الصغير. وكذلك أقيمت المؤتمرات، من ضمنها مؤتمر كانت بدايته في دمشق سنة 1417 كان عنوانه العودة إلى القرآن، وهذا ما يؤكد فكرة العودة واعترافهم بالرجوع إلى القرآن، حتى أن المؤتمر كان مسمى بمؤتمر العودة إلى القرآن. من خلال تأملي وجدت أن غالب الذين بدأوا يهتمون بالقرآن هم من قبل المدرسة الأصولية بخلاف الأخبارية، وإحنا يعني لا نريد أن نطيل مسألة التفريق أو التعريف بين، يعني هذا وقت يحتاج إلى ليس مكانه حتى نعرف مسألة الأصولية أو الأخبارية، إنما الذين لهم اهتمام بتاريخ القرآن في العصر الحديث هم الأصوليون وليس الأخبارية. من خلال محاولتي لمعرفة تاريخ القرآن عند الاثنى عشرية حاولت أن أقسم مظان الاثنى عشرية من خلال استخراج آرائهم في تاريخ القرآن من خلال ثلاثة مصادر. المصدر الأول له المصادر الروائية التي تعتمد على مسألة الرواية، مثل كتاب سليم بن قيس، وإن كان كتاب سليم بن قيس بعضهم يعتد به وبعضهم لا يعتد به على خلاف، الكتاب الكافي، بصائر الدرجات، التنزيل والتحريف أو القراءات للسياري المتوفى عام 368 في القرن الرابع، بحار الأنوار المجلسي وغيره. المصدر الثاني اللي هي مقدمات كتب التفسير عند الاثنى عشرية، ومن أبرزها تفسير القمي وفرات الكوفي، التبيان في تفسير القرآن للطوسي، مجمع البيان للطبرسي، تفسير الصافي للفيض الكشاني، ألاء الرحمن في تفسير القرآن البلاغي، الميزان في تفسير القرآن للطبطبائي، ومن أهم ما كتب مؤخرا له أو في البيان في تفسير القرآن للخوئي، وقد كتب مقدمة طويلة في مجلد كامل المتوفى عام 1413. المصدر الثالث كتب علوم القرآن عند الاثنى عشرية، وهي قد كتبت مؤخرا يعني بدايات القرن الخامس عشر أو يعني تسبقها قليلا. تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني المتوفى عام 1360 هو من أوائل من كتب في تاريخ القرآن. علوم القرآن لمحمد باقر الحكيم المتوفى عام 1424، وأصل كتاب هو لمحمد باقر الصدر شيخه، إلا أن الحكيم أكمله. 3 التمهيد في علوم القرآن محمد هادي معرفة متوفى عام 1427 وهي موسوعة تقع في 10 أجزاء وكان عنوان الجزء الأول تاريخ القرآن. 4 بحوث في تاريخ القرآن وعلومه مير محمدي الزرندي. 5 مباحث في علوم القرآن حسين صالح حمادة كتاب يقع في مجلدين. 6 لمحات من تاريخ القرآن محمد علي الوشيقر. 7 دراسة حول القرآن الكريم محمد حسين الجلالي. 8 دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية علي أكبر السيفي ويقع في مجلدين. 9 القراءات القرآنية تاريخ وتعريف عبد الهادي الفضلي متوفى عام 1434. 10 تاريخ القرآن لمحمد حسين الصغير. من يتأمل من خلال تأملي لهذه الكتب في علوم القرآن بالذات يلاحظ أن هذه المراجع والمصادر التي اعتمدوا عليها قائم بالدرجة الأولى على كتب أهل السنة والجماعة، يعني خاصة كتاب الإتقان للسيوطي وكتاب البرهان للزركشي، كل هذه الكتب. ثم قاموا بعد ذلك بإضافة بعض المرويات المتعلقة بعلوم القرآن من قبل مرويات آل البيت كما يرونهم، فجعلوا ذلك نوع من التأصيل لهذه العلوم في تراثهم. فلو رجعنا على سبيل المثال إلى كتاب دراسة حول القرآن الكريم للجلالي وتصفحنا فهرس المصادر والمراجع فسنلاحظ أنه اعتمد على 160 مرجعا ومصدرا كلها من تأليف علماء أهل السنة والجماعة سوى 30 كتابا تقريبا هي من تأليف علماء الاثنى عشرية. وكذلك الحال في كتاب لمحات من تاريخ القرآن للأشيقر حيث اعتمد على 63 مرجعا ومصدرا كلها من تأليف علماء أهل السنة والجماعة سوى 13 كتابا تقريبا. النقطة الرابعة وهي بعض أراءهم في ما يعتبر في مسائل تاريخ القرآن. طبعا الوقت لا يسع أن احنا نتكلم في كل المسائل التي تعرضوا لها في تاريخ القرآن، ولن نتعرض للمسائل بشكل مفصلا، إنما هي رؤوس أقلام من أجل يعني التعريف بالموضوع لا أكثر ولا أقل. فيما يتعلق بموضوع الوحي عند الاثنى عشرية فإنهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة في مسألة استمرارية الوحي. أهل السنة والجماعة يرون أن الوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الاثنى عشرية يرون باستمرارية الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انقطاعه إلى بداية القرن الرابع الهجري، وذلك بوقوع الغيبة الكبرى التي انتهت بها صلتهم بالإمام وانقطع تلقي الوحي الإلهي. فعلى ذلك الوحي ليس فقط على الأنبياء، حتى على غير الأنبياء عندهم. فيما يتعلق بمسألة أسباب النزول لم يخالف الاثنى عشرية تعريف أهل السنة والجماعة في أسباب النزول، بل نقل بعضهم تعريف أهل السنة في كتبه، ومنهم من صاغه بأسلوب آخر. شكرا. ذهب الاثنى عشرية إلى أن الطريق لمعرفة أسباب النزول لا يكون بالرأي ولا بالاجتهاد، وإنما بالنقل الصحيح والرواية الموثوقة، وهذا كلام جدا رائع. إلا أنهم أثناء التطبيق لهذه المسألة قد لا نجد التنظير حاضرا، فهم يؤصلون لمسألة أسباب النزول لابد أن تكون بالرواية، فعندما يطبقون تجد هناك نوع من المخالفة لهذا التنظير. وممكن نذكر مثالا على ذلك، طبعا مثل قصة تصدق علي رضي الله عنه بخاتمه وهو راكع عند قوله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهم يرون أن علي رضي الله عنه نزلت في علي رضي الله عنه عندما كان راكعا وتصدق بخاتمه. وطبعا هذه مبنية على حديث موضوع جدا، يعني فكيف أنتم تقولون في التنظير أنه ينبغي تكون رواية صحيحة بينما الحديث أو الرواية هي متهالكة جدا؟ وقد رد ناقش شيخ الإسلام هذا الموضوع في 19 وجها تقريبا. المثال الذي سنتدارس معكم في قصة الإفك من الأمثلة أيضا ما ذكره القمي في سبب نزول قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. يقول القمي: حيث فإن العامة رووا أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة، العامة هم أهل السنة، وأما الخاصة لهم الاثنى عشرية فإنهم رووا أنها نزلت في ماريا القبطية وما رمتها به عائشة المنافقات المنافقات. يعني عائشة صارت هي الآن بدل ما اتهمت بالرمي صارت هي التي اتهمت وليست هي المتهمة. ثم ساق رواية بإسناده عن أبي جعفر الباقر يقول لما مات إبراهيم، يعني ذكر قصة طويلة لا أريد أن أذكرها حتى لا يضيق الوقت، تبنى هذه الرواية عدد من الاثنى عشرية كالصدوق والمفيد والشريف المرتضى ومحمد بن جرير بن رستم الطبري، وذكرها الطبرسي في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والفيض الكشاني والقمي الشيرازي والمجلسي وغيرهم. طبعا ممكن نناقش هذه الرواية من خلال الآتي. أولا أن حادثة الإفك حصلت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة في غزوة بني المصطلق، ونزلت الآية في تلك السنة. أما ماريا القبطية فقد صارت ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة، فكيف تنزل آية براءة ماريا القبطية قبل أن تصبح زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا أن الذين جاءوا بالإفك عصبة، والعصبة هو ما زاد عددهم على العشرة، ولذلك قال الخليل العصبة هم من الرجال عشرة ولا يقال لمن دون ذلك عصبة، بينما يلاحظ أن رواية القمي تبين أن الذين جاءوا بالإفك هي عائشة رضي الله عنها، يعني واحدة وليست عصبة. ثالثا إذا كانت هذه الآية نزلت في تبرئة ماريا القبطية رضي الله عنها، فما معنى قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إنها إنما نزلت لتحض أبي بكر رضي الله عنه على الاستمرار في معاونة بعض أقربائه الفقراء الذين اشتركوا في نشر الإشاعات ضد ابنته عائشة الطاهرة رضي الله عنها، فغضب وعزم على أن يقطع معوناته عنهم. بينما يلاحظ تفسير القمي للآية بناء على رواية أبي جعفر في قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم، وهي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلاحظ أنهم حتى في الرواية يبدأون في مسألة التغيير بما يوافق الفكرة التي يدعون إليها. طبعا هناك مناقشات كثير لكن أنا لا أريد أن مجرد هي إضاءات سريعة جدا. عندهم كذلك فكرة تنزيل الآيات، يمارس الاثنى عشرية تنزيل الآيات على آل البيت والصحابة رضي الله عنهم بناء على ما يوافق معتقدهم، فلما يمرون على آيات النفاق والكفر وغير ذلك تجدهم مباشرة ينزلونها على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فيما يتعلق بمسألة الأحرف السبعة، هم يرون اختلف الاثنى عشرية في موقفهم من نزول القرآن على سبعة أحرف على قولين. القول أن القرآن نزل على حرف واحد ومعناه الوجه والطريقة الواحدة، ويعني استدلوا برواية لجعفر الصادق رضي الله عنه حينما سألوه هل القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقال كذبوا أعداء الله إنما هو حرف واحد. ونقشت الكلام حول هذه الرواية وعدم صحتها، وحتى أصلا أن آل البيت لا يليق بآل البيت أصلا أن يتهم أحدا بالكذب أو الحوار أن يكون فيه نوع من هذا الأسلوب واتهام الآخر بأنهم أعداء الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما يتعلق بقضية القراءات عند الاثنى عشرية، لم يكن الاثنى عشرية اهتمام واضح في علم القراءات عبر مر التاريخ، بدلالة أني لم أجد سندا شيعيا خالصا من أوله إلى منتهاه لرواية للقرآن الكريم من خلال كتبهم. تجد عندهم يعني خاصة في القرن الرابع عشر تقريبا هناك أسانيد، لكن بدايتها تكون سنية ثم هم يعني يهتمون فيسندون بعد ذلك على طريقهم. بخصوص موقفهم من القراءات، يعني العصفور في كتابه حول القراءات وهو من علماء البحرين أرجع إلى خلافهم في القراءات إلى 20 قولا من حيث الاعتراف أو عدمه، لكن لما تأمل هذه 20 ممكن نجمعها في قولين. القول الأول الاكتفاء برواية حفص عن عاصم لكونها مروية سلامة الله عن علي رضي الله عنه وترك بقية القراءات، فهذا القول هو الاكتفاء برواية حفص عن عاصم ومن خلال تأملي أن هذا القول هو قول متأخر جدا، يعني ذهب إلى هذا القول محمد هادي معرفة ورياض الحكيم وغيرهم من وغيره من معاصريهم. لكن السؤال الذي يمكن توجيهه، هل رواية حفص عن عاصم فقط؟ يعني طبعا هم محمد هادي معرفة لما اعتبر رواية حفص هي الرواية المعتمدة فقط وترك بقية الروايات بحجة أن هذه هي الرواية التي سندها يصل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن السؤال يعني هل رواية حفص عن عاصم فقط هي التي يصل إسنادها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أم أن هناك روايات أخرى يصل إسنادها إليه؟ أليست قراءة أبي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر اللذين قرأ على أبي الأسود الدؤلي وهو قرأ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك عندنا قراءة حمزة الزيات وقراءة الكسائي، كلها قراءات يصل إسنادها إلى علي رضي الله تعالى عنه وعرضه. والعجيب من قائل هذا القول أنهم كيف يتركون قراءة تنتظم سلسلة رواتها إلى الأئمة الأطهار من آل البيت الكرام كقراءة حمزة الزيات إلى رواية حفص عن عاصم، لا سيما أنهم مأمورون باتباع منهج آل البيت الكرام. يعني كونكم تهتمون برواية أهل البيت وتهتمون بتراث آل البيت، يفترض يعني يكون عندكم اهتمام واعتراف بقراءة حمزة الزيات مقدمة على قراءة أو رواية حفص عن عاصم. فهذا يعتبر نوع من كما أنه كيف لهم يأخذوا بقراءة حمزة في المسح على القدمين بالخفض وامسحوا برؤوسكم ويتركون رواية حفص بالنصب، بالرغم من أن رواية حفص هي المعتبرة لديهم دون غيرها. فتلاحظ أن هذا نوع من التناقض والاضطراب في هذه المسألة. هم يقولون كذلك نأخذ برواية حفص لأنها المتوافقة مع قراءة قريش، وهذا غير صحيح، لأن قريش لا تهمز ورواية حفص فيها همز وغيرها من الأمثلة التي تدل على خلاف قولهم. إنما أبين أنهم يختلفون مسألة القراءات، وفكرة اهتمامهم برواية حفص بن عاصم هي خرجت في العصر الحديث وليست متقدمة. طبعا مسألة جمع القرآن، ذهب الاثنى عشرية إلى أنه لم يقم بجمع القرآن الكريم كاملا أحد سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة الحادية عشر من الهجرة، حيث لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتى جمعه ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بذلك، إلا أنه تفاجأ بموقفهم تجاه عمله هذا حيث ردوه ولم يقبلوه، مما جعله يألو على نفسه ألا يدفعه إلا إلى الأئمة من أهل بيته إلى أن وصل إلى المهدي المنتظر، وعند خروجه سوف يخرجه معه. وقد اعتبر الاثنى عشرية وجود مصحف علي رضي الله عنه وفق ما ذكروه نوعا من المسلمات التي لا يمكن الحيد عنها لدى الأخبارية والأصولية، وذلك نظرا لكونه رأس الإمامية والمستحق بالتوريث بعد النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم، ولا بد أن يكون هذا المصحف بوصفه جزءا من التوريث مختفيا حتى يستطيعوا تمرير معتقداتهم وأفكارهم بكل سهولة وأريحية إلى أن تأتي اللحظة المناسبة لإخراجه على يد المهدي. ينفي الاثنى عشرية ريادة جمع القرآن الكريم لأبي بكر الصديق، ويرون أن علي رضي الله عنه قد سبقه إلى ذلك الجمع. يرى غالب الاثنى عشرية أن كل جمع للقرآن غير مصحف علي رضي الله عنه والأئمة من بعده فهو جمع كاذب وغير كامل للقرآن الكريم، ويدخل في ذلك بالدرجة الأولى لديهم جمع الشيخين رضي الله عنهما الذي لم يسلم جمعهما بزعمهم من التحريف وضياع بعض أجزائه، وعلى هذا يكون المصحف المتداول بين المسلمين محرفا وغير كامل لأنه من جمع الشيخين. غالب الاثنى عشرية يذهبون إلى القول بتحريف القرآن الكريم، سواء قالوا بالتحريف مباشرة أم قالوا بالتحريف عن طريق طعنهم في جمع الشيخين للقرآن الكريم أو طعنهم بالقراءات القرآنية أو في نسخ التلاوة ونحو ذلك. وفكرة تحريف القرآن يعني ما زال إلى هذه اللحظة الناس تسأل عن فكرة التحريف، وهل بالفعل يحرفون ولا ما يحرفون، هل يقولون بالتحريف أم لا، لكن الناس يقولون أن القرآن غير محرف. من خلال تأملي وعملت جدولا تتبع عبر القرون لمقولاتهم في مسألة التحريف، ووجدت أن كل قرن من هذه القرون هناك من يقول بتحريف القرآن الكريم، سوى القرن الثامن والتاسع تقريبا لم أجد هناك قولا ولا أعرف ما السبب، لكن كل عبر كل هذه القرون هناك من عدد من علمائهم يقولون بتحريف القرآن الكريم. ومسألة التحريف مسألة عندهم بالإجماع، وأن الإجماع هو التحريف، ومن يقول بخلاف التحريف أن هذا لا يعد من الاثنى عشرية. أن الروايات الواردة في تحريف القرآن عند الاثنى عشرية روايات باطلة، لكون بعضها لا يستند إلى أسانيد، والبعض الآخر لها أسانيد ولكنها تتأرجح بين الانقطاع وعدم الصحة، وهذا الأمر غير مقتصر على الروايات الواردة في التحريف فحسب، بل في غالب مروياتهم. كذلك الذي يظهر لي أن أول وثيقة شيعية تحدثت بكل جرأة وصراحة عن قضية تحريف القرآن كانت في القرن الثالث الهجري على يد علي بن إبراهيم القمي في تفسيره للقرآن الكريم. هنا كما قلت تتبعت القرون التاريخية فوجدت أن مقولة تحريف القرآن لا يخلو قرن منها سوى الثامن والتاسع الهجري، حيث لم أقف على أحد من علمائهم صرح بذلك، وقد حاولت البحث كثيرا عن السبب فلم أصل إلى شيء. الآن بعض العلماء والمراجع الجديدة التي خرجت يقولون لا، القرآن غير محرف، ويعترفون نحن لا نرى بالتحريف والقرآن كامل ومحفوظ من الزيادة والنقصان، وهذا كلام سليم. لكن أتمنى أن إذا كان، وهذا نوع من المراجعات ويشكرون على هذه المراجعات، نحن لا نجلس على طول نضع الاتهامات أنتم تحرفون، خلونا ننسى الماضي كما يقولون، وجميل أنكم لا تقولون بالتحريف، لكن ينبغي أن يتم إصدار بيان من قبل علماء الاثنى عشرية في هذا العصر الحديث، حتى يعتبر هذا العصر نقلة نوعية الاثنى عشرية واعتراف جميل في مسألة التحريف، فلتصدروا بيانا بحيث أن الاثنى عشرية في هذا العصر ينفون فكرة تحريف القرآن الكريم، وأن من يحرف القرآن الكريم سواء كان من علمائهم أو من أي مرجع كان، سواء من أي السنة أو غيرهم، فيقولون بتكفير من يقول بمسألة التحريف. بعض العلماء والمراجع يقول بنفي التحريف، فلما تقول له فلان وفلان لما لا تكفر الفلان المرجع الفلاني، لا يكفره لأنه يعني قال بالتحريف. خذ على سبيل المثال النوري الطبرسي مثلا، صاحب كتاب فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، بعض العلماء ينفون التحريف، ولما تقول له عن كتاب الطبرسي مثلا تجدهم ينقلون عنه، مثل كتاب الوسائل وهو كتاب معتبر ومعتمد عندهم، والطبرسي لقي إجلالا عظيما، وحتى أن لما توفي دفن في الصحن الحيدري بجوار قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يزعمون. فتجد هذا نوع من التناقض في الواقع، يقول لك أنه ليس هناك تحريف، لكن في الخفاء أو في بعدم الاعتراف في مسألة نفي التحريف. لذلك نحتاج إلى وقفة جريئة جدا وصريحة في مسألة نفي التحريف ودون مراوغة أو أوتقية. اضطراب بعض علمائهم في القول بتحريف القرآن من خلال مؤلفاتهم، فيتأرجح تارة بالقول بالتحريف وتارة بعدمه، كالطباطبائي مثلا والخميني وغيرهما. لم أجد أحدا من متقدمي الاثنى عشرية يتناول مسألة ترتيب الآيات القرآنية، هل هي توقيفي أم اجتهادي، هذه مسألة أخرى. ولعل هذا الأمر يحتمل أحد سببين: الأول كونهم لم يتكلموا عن هذه المسألة، فهو دليل موافقتهم لأهل السنة والجماعة في أن ترتيب الآيات أمر توقيفي، فهو أشبه ما يكون بالإجماع السكوت لديهم. الثاني أن الأصل في مذهبهم يقوم على القول بتحريف القرآن الكريم سواء كان ذلك في السور أو الآيات، فلم يحتاجوا إلى تنظير هذه المسألة، ولما كان مذهبهم يقوم على التطور والتغيير وإبعادا لتهمة القول بالتحريف عنهم في العصر الحديث، بدأ التأصيل لهذه المسألة. ولعل أول من أشار إليها هو أبو عبد الله الزنجاني في منتصف القرن الرابع عشر الهجري. ويمكن تقسيم موقف المعاصريهم في مسألة ترتيب الآيات القرآنية، هل هي توقيفي أم اجتهادي، إلى ثلاثة أقوال: أن الترتيب توقيفي، أن الترتيب توقيفي سوى بعض الآيات، أن ترتيب الآيات اجتهادي من قبل الصحابة. كذلك مسألة ترتيب السور، لم أجد مسألة ترتيب سور القرآن حاضرة عند متقدمي الاثنى عشرية بشكل واضح، بل غالب من تكلم عنها المعاصرون منهم على قولين: أن ترتيب سور القرآن توقيفي، الثاني أن ترتيب سور القرآن الكريم هو من اجتهاد الصحابة بدلالة مصحف علي الذي كانت سوره مرتبة وفق النزول، وكذلك الحال في مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. والخلاف في هذه المسألة سائغ ولا يسبب إشكالية كبرى، لكن مع وجوب احتراز القول بأن ترتيب سور القرآن الكريم كونها من اجتهاد الصحابة لا يعني أنهم قد أنقصوا شيئا منها واتهامهم بذلك. هذا باختصار ما يتعلق في بعض أرائهم في تاريخ القرآن، طبعا هناك أراء كثيرة يعني لا أريد أن أطيل عليكم، وأدعو أكرر مرة أخرى إلى الاهتمام بمسألة علوم القرآن عند الاثنى عشرية، فلو تصدت بعض الأقسام وتناولت جوانب أخرى فيما يتعلق بالقرآن بمسألة تفاسيرهم، مسألة علوم القرآن عند آل البيت، علوم القرآن عند جعفر الصادق وغيرها، ندرسها دراسة أشبه ما يكون بدراسة تاريخية، دراسة نقدية، فنحن أولى بدراسة يعني علوم آل البيت وتفاسير آل البيت وحتى مسألة القراءات وغير ذلك. هذا باختصار ما أحببت أن أتناوله في مسألة تاريخ القرآن عند الاثنى عشرية. أشكركم على يعني تحملكم هذا السماع، وإن يعني أصبته فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأته فمن نفسي والشيطان. وشكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الضامر هذا العرض لتاريخ القرآن الكريم عند الشيعة الاثنى عشرية، هذا العرض الذي تناوله بتوضيح بعض من معالم عرضهم ورؤيتهم لتاريخ القرآن الكريم. وكما يعني يرى المنصف هنا والمحايد أن الجلبة التي يحدثها أهل الضلال الفرق الضالة حول كتاب الله عز وجل، ما أن تتعرض لمحك علمي ولرؤية بحثية حتى تتهافت. الأمثلة التي ذكرها الدكتور قبل قليل لا سيما في القراءات، وكيف هذا التناقض الذي يبين العوار الحقيقة في سواء في حقيقة هذا الطرح الذي تطرحه هذه الفرق، أنا أتكلم بشكل عام يعني سواء كان الاثنى عشرية أو غيرهم من العلمانيون أو غيرها من الفرق الضالة التي تتعرض للقرآن الكريم من الملحدين وغيرهم، ما أن تعرض على الفحص العلمي الصحيح والسليم نجد أنها تتهافت ويكون مصيرها الاضمحلال. ولذا نوصي الحقيقة بالذات يعني أولئك الذين يتعرضون لمثل هذه المدارس وربما يشغفون بالقراءة حولها، أن الشبهة إذا أقبلت عليك من هؤلاء وإن كانت ضخمة ترى أنها لا ترد، لكنها عند أهل العلم ترد وبكل سهولة، والأمثلة في ذلك كثيرة. لذا لا يستعجل، هذه الوصية نقولها لشباب المسلمين حقيقة ونحن بين يدي باحثين ومهتمين في هذه العلوم، وليس الكلام موجه لهم. لدي هنا مجموعة الحقيقة، أولا مداخلة وتعليقات وأسئلة. نبدأ بالأسئلة ولا الأسئلة الآن؟ طيب الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد المنيع مشاركة أو مداخلة فليتفضل بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر فضيلة الدكتور على هذا الطرح الأكاديمي المفيد حول الفئة الضالة المبتدئة، ونحن في هذا الزمن هذا الوقت بالذات في أحوج ما نكون إلى كشف عوراتهم، سيما وقد ناصبون العداء من كل جهة، ويعني يصبح الزمن تارة بعد تارة أن هذه الفرقة هي من أخبث الفرق وأكثرها إساءة للإسلام والمسلمين، ولا عزاء لمن لا يزال يدافع عنهم وهو يرى بأم عينيه كيف يقتلون المسلمين من أهل السنة في كل مكان. لكن نعود للمحاضرة. الحقيقة طرحت دكتور إشكالية تحقيق كتب أهل البدع، والسماع كأني يعني يلمح إلى شيء من السماح بتحقيقها ونشرها. والحقيقة أن كتب أهل البدع تختلف، فمن كانت بدعته خفيفة والأثر أو المؤلفات فيها نفع كبير للمسلمين، قد يكون من المناسب تحقيقها ونشرها، مع التنبيه على تلك الأخطاء في حال النشر. أما فرقة هؤلاء فلا نشر ولا تحقيق لكتبهم ولا كرامة، ومن يقرأها الحقيقة أو يقرأ فيها يظلم قلبه ويصاب بغثى فكري وأذى. وكم يؤسفني أن يسارع بعض المبتدئين من طلبة العلم إلى كتبهم، فيسارعون في المعارض إلى شرائها والاحتفاظ بها بغية الرجوع عند الحاجة إليها، وفي ظني أن هذا تصرف لا لإماتة البدعة وطمسها. وقضية التي طرحها الدكتور اللي هي الدراسات حول البدعة لا إشكال، لكن الدراسات حولها آثار هؤلاء المبتدعة شيء، وتحقيق كتبهم ونشرها شيء آخر. القضية الثانية في باب علوم القرآن أو حتى الجزء منه وهو محط المحاضرة وهي تاريخ القرآن، فلا توافق بيننا وبينهم، وإن اعتمدوا على بعض المصادر التي هي أصول عندنا كما ذكر الدكتور فإنه لا تواصل بيننا البتة. لماذا؟ فما بني على باطل في أصولهم التفسيرية فهو باطل. ثم إنك تلمح أن هناك تباين أشار له الدكتور، تباين كبير بين علوم القرآن في كتب ما يسمى علوم القرآن عندهم وبين علوم القرآن في كتب التفسير عندهم، تباين يجعلنا لا نسلم بهذا الأمر. النقطة الأخيرة التي أشار لها الدكتور وطالب بوقفة جريئة وإصدار بيان منهم في نفي التحريف عن القرآن الكريم، يعني أنا أقول لحسنا بحاجة لمثل هذا البيان منهم، أولا لأننا لسنا في حاجة، إيماننا بقرآننا عظيم. الأمر الثاني، هل نصدق مثل صدور هذا البيان عنهم على دين بني على الكذب والنفاق والتقية؟ لا كرامة لهم. أنا أشكر الأخ المحاضر على المعلومات الأكاديمية القيمة، لكني ممتعظ حقيقة من هذه الفرقة المبتدعة التي تسوم المسلمين من أهل السنة العذاب في أكثر من قطر، ولذلك مصادرهم لا تهمنا بقدر ما نحتاج إلى فضحها وكشف زيفها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا لأستاذ الدكتور ناصر بن محمد المنيح هذه المداخلة، ولعل الضيف بعد أن نستمع لأكثر من مداخلة يرد عليها جملة. لدينا أيضا هنا أستاذ الشيخ عبد الملك الشافعي المستشار العلمي في قناة وصال الفضائية، وصاحب عدة مؤلفات منها الفصام النكد، دراسة لحقيقة الأزمة بين علماء الشيعة والقرآن، وهو موضوع الحقيقة هذا الإنتاج العلمي، موضوع لصيق بموضوع المحاضرة وهذه هذا اللقاء. تفضل أستاذ عبد الملك.
وبعد وجزا الله خيرا مركز تفسير للدراسات على هذه الجلسة المباركة، وجزا الله بالنسبة للمداخلة في الموضوع نقطة مركزية بحثتها من قبل ولها علاقة لصيقة بدراسة الدكتور عبد العزيز، وهي أن الشيعة مهما حاولوا فهم في أزمة حقيقية تجاه شرعية هذا القرآن الموجود بين المسلمين، مهما حاربوا ومهما حاولوا وتأولوا ودافعوا فهم أسرى أزمة حقيقية تجاه القرآن الموجود بيننا، وهذا الأمر لا أقوله إلا بعد دراسة واستفراغ الوسع لهذا الأمر. فالقضية التحريف، قضية تحريف القرآن، قضية تحريف القرآن يعني موقفه من شرعية هذا القرآن تنطلق من صراع إخباري أصولي. المدرسة الإخبارية ذهبت إلى أن القرآن محرف وناقص وأسقط منه آيات عديدة، وحاول التيار الأصولي أن يفر من هذه التهمة ويدعي عدم تحريف القرآن وأن القرآن له مشروعية وأنه على الوجه المنزل كما أنزل وليس فيه عبث. طبعا لو ترجع إلى التراث الروائي للمدرسة الإمامية ستجد أن الحق مع المدرسة الإخبارية في نقص القرآن، لأن كل التراث الروائي في المدرسة الإمامية يقودك إلى التشكيك بشرعية هذا القرآن، فحتى الذين نفوا النقيصة من المدرسة الإخبارية يعتقدون اعتقادا جازما بأن القرآن الشرعي الذي أمرنا باتباعه هو الذي جمعه علي فرفضه الصحابة فأخفي عند المهدي ولن يظهر إلا معذور المهدي، فالقرآن الذي جمعته يد معصومة بوصية نبي معصوم قد جمعه علي وعرضه على الصحابة فرفضوه، وسبب الرفض كما نصت عليه رواية الاحتجاج، فوجد أبو بكر في أول صفحة فتحها في المصحف وجد فضائح المهاجرين والأنصار فقال لعلي خذه لا حاجة لنا به، ودعوا زيد بن ثابت وأمروا بجمع القرآن وإسقاط ما كان فيه هتكا للمهاجرين والأنصار. فشاهد الموضوع أنهم ما داموا يعتقدون بجمع علي للقرآن وعرضه على الصحابة ثم رفض الصحابة لهذا القرآن وإخفاه عند المهدي فهم تجاه أزمة حقيقية إزاء شرعية هذا القرآن الموجود، وما ذكره الدكتور أنا أعتبرها كلها إفرازات ومظاهر لحقيقة الأزمة التي انطلقت من رفض مصحف علي من الساحة وإخفاه إلى قيام الساعة. سبب رفض المصحف كل الذي ذكر هي أعراض لهذه العلة لهذا المرض، يعني إعراضهم عن تفسير القرآن، إعراضهم عن القراءة القرآنية، إعراضهم عن التأويلات، كلها نتجت لأنهم يعتقدون أن هذا القرآن قد جمعته أيد كافرة مرتدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول يوسف البحراني المحقق الشهير عندهم وهو من انتصر للتحريف، يقول في الدرر النجفية، يقول ولعمري أن القول بعدم التحريف لا يخلو من حسن الظن بأئمة الجور الذين جمعوا هذا القرآن، يقول لهم يعني يقول للأصوليين طبعا يلزم أعناقهم في الزام، يقول لهم إن قلتم أن هذا القرآن كامل غير ناقص فقد أثنيتم على الخلفاء المرتدين ووصفتموهم بالمدح والثناء، فكل نص أو شهادة لأن هذا القرآن كامل غير منقوص ففيه مدح للخلفاء وهذا يتنافى مع ثوابتهم. بدليل أقول أن قضية القراءات رواية الكافي صحيحة، الرواية الكافي صحيحة يعتمدها علماء الشيعة، يقول قرأ رجع على أبي عبد الله وأنا أستمع حروفا من القرآن فقال مه كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس، فإذا ظهر قائمنا أظهر المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين. فعلماء الشيعة يعتقدون حتى القراءات المتداولة الآن هي رخصة وفسحة لحين يظهر الإمام المهدي فيقرأ القراءة المنزلة على الوجه المرضي عند الله والرسول، فحتى هذه القراءات ليس لها شرعية وليس لها وزن، وهذا الذي يفسر إعراضهم عن القراءات. ومن كتب في القراءات سيكتب يكون عيال على مدرسة أهل السنة في القراءات لأنهم بعيدين عن هذا العلم ولا يرون صحة هذه القراءات، بدليل أن الرواية الصحيحة التي يعتمدها مراجعهم الآن يقول إذا خرج القائم أظهر المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين، فأصعب ما يكون على من يحفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. هذه دعوة صريحة للإعراض عن القرآن وحفظه، يقول إياكم أن تحفظوا هذا القرآن لأن قرآن المهدي إذا خرج ستكونون في مشقة عظيمة عند تداوله. فشاهد الموضوع أن المدرسة الإمامية في أزمة حقيقية تجاه هذا القرآن وإن نفوا النقيصة، يعني شاهد الموضوع الدكتور يقول لم أجد لهم أثر صدق في دعوة نفي التحريف، وأنا سأتي بشواهد وأعذروني على الإطالة. يعني الشاهد الأول زعيم المرجع وأعلم رجل في مذهب الإمامية أبو القاسم الخوئي شيخ السيستاني، توفي عام 93 ميلادي، نفى التحريف بقوة في كتابه البيان وبذل كل جهده، بل أصبح الإمامية عيال عليه في نفي النقيصة، لكنه في موطن واحد نقض غزله وأحرق ما زرع. لما أتى على الروايات الطائفة الرابعة التي تنص على نقص القرآن، قال وهذه الروايات التي تنص على أن القرآن ناقص وأن فيه اسم علي، قال إما أن نحمل هذه الزيادات على التفسيرية، أي أنها أسماء الصحابة كانت في الهامش، أو أن نردها لمخالفتها الكتاب والسنة والإجماع. لحد الآن الأمر جيد، يردها إما يتأولها وإما يردها. الإشكال الثالث هو المطب الكبير، قال وإن لها وجها آخر ذكرناه في مجلس بحثنا، يقصد على طلبته في الحوزة العلمية كان يدرسهم، كان السيستاني طالب عنده، كان السيستاني طالب عند الخوئي، يقول وقد ذكرنا لها وجها آخر ذكرناه في مجلس بحثنا، أعرضنا عن ذكره هنا في كتاب البيان خشية الإطالة، ولعله أقرب المحامل إلى الحق. بالله عليكم، الآن الرجل يتناول قضية مس القرآن وصيانته من التحريف ويقول ذكرت لهذه الروايات أصح الوجوه في توجيه الروايات أعرض عن ذكره في كتاب البيان، ذكرته في مجلس بحثنا لطلبتي في جلسة خاصة مغلقة، ما أقدر أذيعها في كتاب البيان. فأنا علقت قلت له تعرض عن البيان في كتاب سميته البيان، وأقرب الوجوه إلى الحق تجاه القرآن تقول أعرضنا عن ذكره هنا خشية الإطالة، ثم أنك تكلمت في موضوع التحريف 65 صفحة مبحث كامل لنفي النقص عن القرآن، 65 صفحة تقول أخشية الإطالة، الوجه لن يتطرق إلى أكثر من صفحتين أو ثلاث. فأنا أقول هذا شاهد على أنهم لن يتمكنوا من التملص من أزمة تجاه القرآن. الأمر الثاني والشاهد الأخير الذي أقوله وتفضل به شيخنا الفاضل يطالب بإصدار بيان بإدانة القائلين بالتحريف، أنا أقول لك قد أصدروا البيان، وأعذرني على هذا النصين. يعني من كبار مراجع الشيعة الآن بعد السيستاني يأتي محمد سعيد الحكيم، أربع مراجع كبار في النجف، السيستاني الأول ثم محمد سعيد الحكيم ثم بشير النجفي ثم محمد إسحاق الفياض، التسلسل الثاني محمد سعيد الحكيم. اسمعوا ما يقول في كتابه في رحاب العقيدة، يقول نعم لا يحسن الإغراق في النيل ممن يذهب للتحريف، لا تنالوا ممن يقول بالتحريف، فإنهم وإن وقعوا في خطأ فادح إلا أنه خطأ علمي يبتني على الغفلة لا يسقط الحرمة ولا يجب كفرا. هذه آثار نفي التحريف، أين الآثار؟ الشيخ طالب بميان أصدر البيان يقول لك خطأ لا تكفره ولا تنتهك لحرمة، لا ما ممكن، هذول علماء الأجلاء، هذا البيان الذي يدان لمن يقول بالتحريف. البيان الثاني أصدره عالمهم الكبير علي الميلاني في كتابه في رحاب العقيدة، لا عفوا محاضرات في الاعتقادات، لما وجه إليه سؤال ما هو موقفكم من النور الطبرسي، ألف كتاب كامل فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، قال له ليش ما تكفره، ليش ما تطعن فيه؟ فالآن يوجهك البيان الذي يريده الشيخ في الإدانة في من يقول بالتحريف، يقول إننا نحترم المرزى النوري، المرزى النوري رجل من كبار علمائنا ولا نتمكن من الاعتداء عليه بأقل شيء، ولا يجوز وهذا حرام، إنه محدث كبير من علمائنا، إما أن نكفره أو نطرده عن طائفتنا ونخرجه عن دائرتنا كما يطلب بعض الكتاب المعاصرين من أهل السنة، فهذا غلط وغير ممكن أبدا، وعذرا على الإطالة وجزاكم الله خير.
شكرا على هذه الإضافة المهمة، جزاك الله خير. الحديث يطول الحقيقة حول هذه الأمور، لكن لدينا أيضا مداخلة أخرى، الشيخ محمد بن عيسى الباروت وهو أحد المهتمين بدعوة الاثني عشرية في الحساب وغيرها، أدعوه الحقيقة لتعليق أيضا حول ما سمع.
السلام عليكم. المداخلة في موضوع تحريف القرآن، هم كانوا في السابق يعني يذكرون في كتبهم صراحة بأن القرآن محرف، وأوضح من تكلم في هذا الأمر وكتب وألف كتابه هذا الميرزا النور الطبرسي الذي ذكره أخي عبد الملك، الذي هو فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فهذا قالها بصراحة وقال أن الشيعة كلهم مجمعون على تحريف القرآن، وهذا هو قول الشيعة، وكما تفضل الشيخ قبل قليل هذا هو رأي الشيعة المجمع عليه، وإنما غير ذلك ما هو إلا تقية ومراوغة ولعبا، يلعبون على من؟ لا يلعبون على أتباعهم، لأنهم في دورهم وفي حزينياتهم يقولون أن القرآن محرف، لكن يقولون هذا تصديرا للخارج للسنة من أجل خداع أهل السنة، وهذه هي الحقيقة. وفي بعض المرات يذكرونها بتقية، بطريقة فيها تقية. ماذا يقولون؟ يقولون القرآن غير محرف، وهو يقصد شيء. ما هو القرآن الغير محرف عندهم؟ يقولون القرآن الذي في اللوح المحفوظ غير محرف، ولكن القرآن يضمر في بالي وفي قلبه أن القرآن الذي بين أيدينا هو محرف، لكن الذي في السماء في اللوح المحفوظ عند رب العزة والجلال هذا غير محرف، فيقول لك غير محرف ويقصد هذا. فهذه من المراوغات والتقية ومن اللعب، وهو هذا ديدنهم. هم لا يستطيعون إلا الكذب، حتى أني أسميتهم في قول إن أنفرد به أن القوم يتنفسون الكذب. لا يستطيع الرافضي أن لا يكذب أبداً أبداً. فلا أطيل، وهذا باختصار. وعندي مداخلة ثانية ذكرتها في الورقة الثانية، هل تريد أن
تفضل؟ لا
نعم، المداخلة الثانية هي سؤال للشيخ يعني، ويجاوبني أو يجيبني رأساً عليه، وهو من علماء السنة الذين ردوا على الشيعة في تحريف القرآن؟ من أول من الذين في يعني الأول من أهل السنة؟ حتى لأن ظني أنا قد أكون قاصر فيه أن هناك إهمال من أهل السنة في الردود على الشيعة، وهذا الإهمال جر علينا هذه المصائب التي نحن فيه، لأننا شحنا صفحا عنهم وعن ما عندهم من عقائد ومن مؤلفات ومن كتب، لأنهم يكتبون ويهاجمون أهل السنة ويهاجمون الحق والعقيدة الصحيحة من مئات السنين، فما وأين الردود؟ لم تأتي الردود عليهم بهذه الكثرة وبهذه القوة إلا بعدما خرج الخميمي وأظهر كتبه وأظهر عقائده وأظهر دينهم وألغوا شيئا من تقيتهم من نواحي اختاروها هم فيها أن يظهرونها. فهذا السؤال للشيخ وأرجو الإجابة.
شكر الله لكم، وأترك الآن الوقت للضيف ليعلق على ما سمع من مداخلات وأيضا سؤال الشيخ محمد.
شكرا جزيلا الدكتور سعد الدكتور ناصر منيع، شكرا على هذه المداخلة والتفصيل الجميل، ووافقك عليه، تشكر عليه. فأما القراءة في كتبهم مظلمة، فأنا أشهد لك بذلك، ومن خلال تجربتي التي عايشتها أحياناً أتعب جداً وأتضايق يعني لما تمتاز بها أو ما تمتاز لما فيها من الركاكة ومن الكذب على ما قال الشيخ، وتخلو من البراهين والأدلة الناصعة. فالشيخ عبد الملك الشافعي، شكراً جزيلاً على حضورك وعلى تشريفك وتقديم هذه الإضافة الجميلة. الشيخ محمد الباروت أشكرك، وهو بلدياتي من المبرز، أشكرك على حضورك وتجشمك. والشيخ له اهتمام بدعوة الاثنى عشرية منذ 30 سنة تقريبا، وقد اهتدى على يديه عدد ليس بالقليل، نسأل الله أن يبارك له ويكون ذلك في ميزان حسناته بإذن الله. يبدو لي أول من خلال ما وقفت عليه، أول من تناول الرد على مسألة تحريف القرآن عند الاثنى عشرية هو البقلاني في كتابه الانتصار للقرآن في القرن، توفي عام 403 تقريبا، يعني بدايات القرن الخامس الهجري. وأنا وافقك الرأي، يعني أنا ما وجدت يعني من العلماء المتقدمين من ناقش فكرة التحريف عند الاثنى عشرية، ولا أعلم ما السبب في ذلك. هل لأن الاثنى عشرية في تلك الفترات كانوا يعيشون لحظة انطواء وعدم انفتاح مع التيار مع الفرقة ومع أهل السنة والجماعة، كونهم أقلية ما كانت تظهر ما يظهر هذا الرأي بشكل كبير؟ لا أعلم يعني ما السبب بالتحديد في ذلك. لكن من خلال الباقلاني هو من أوائل من رد من خلال معرفتي على الاثنى عشرية مسألة تحريف القرآن الكريم. شكرا.
شكر الله للدكتور عبد العزيز هذا العرض في هذا الموضوع، تاريخ القرآن الكريم عند الشيعة الاثنى عشرية. أيضا شكرا للأفاضل الذين شاركوا بمداخلاتهم وأثروا أيضا الموضوع. شكرا لجميع الحضور الإخوة الكرام، شكرا لمن يتابعنا أيضا عبر أي وسيلة من وسائل التواصل. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعيذنا من كل عدو، وأن يذل كل عدو، وأن يظهر الحق الأبلج لعامة المسلمين ليتبعوه، ودور الحقيقة أهل العلم والباحثين هو إظهار هذه الشبه وهذه الأطروحات الضعيفة التي لا تصمد أمام برهان ولا حجة. ولعل إثارة مثل هذه الموضوعات يعني تؤكد هذه القضية في إبانة ضعف المنهجية لدى هذه الفرق بعمومها، ومنها هذه الفرقة التي ملأت العالم ضجيجا وحضورا في الإعلام وغيره، رغم أن البضاعة مزجاة ولا قيمة لها أمام البرهان العلمي. شكرا مرة أخرى لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الضامر، الذي اتحفنا في موضوع تاريخ القرآن الكريم عند الشيعة الاثنى عشرية. شكر الله للجميع، على الخير، نلتقي في لقاءات مركز تفسير الدراسات القرآنية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.